وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله: والمساقات والمزارعة عقد جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا، رواه مسلم، إلى آخره. ذكر الخلاف في هذه المسألة، وهذه مسألة فيها خلاف مشهور: هل المساقات والمزارعة عقد لازم أو أنه عقد جائز؟ فيه خلاف. من العلماء من يرى أنه عقد جائز، هذا مشهور من المذهب أنه عقد جائز. إيش معنى جائز؟ يعني يجوز لكل واحد منهم الفسخ، سواء بسبب أو لغير سبب أو بغير سبب. من شاء أن يفسخ فسخ، وإذا فسخ فإنه يرجع إلى أجرة المثل كما سيأتي. إذا فسخ وقد ظهرت الثمرة، في تفصيل يأتي إن شاء الله. المهم أنه يجوز الفسخ. والقول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذي عليه العمل منذ أزمنة طويلة في نجد، أنه عقد لازم. ما دليل الذين ذهبوا إلى أنه عقد جائز؟ ذكر المؤلف دليلهم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: نقركم بها على ذلك ما شئنا، رواه مسلم. يقول هذا الحديث صحيح، لكن دلالته فيها نظر، ليس صريحا، والدليل لابد أن يكون صحيحا صريحا. هذا الحديث يقول ليس في دلالة واضحة على أنه عقد جائز. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح أنه قال: نقركم على ذلك فما شئنا، لكن هذا يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن له الفسخ في أثناء المدة، في أثناء السنة الواحدة، ويحتمل أنه يفسخ بعد سنتين أو ثلاث أو أربع. هذا هو الأقرب، الثاني والأقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وخيبر فتحت في السنة السابعة، وأقرهم إلى أن توفي في السنة العاشرة 3 سنين، وقرهم أبو بكر رضي الله عنه 2.5 سنين، وعمر رضي الله عنه في أول خلافته حتى أجلاهم، لأن بقاء اليهود في الجزيرة محرم. والحديث: وأخرج المشركين من جزيرة العرب، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولكن المسلمين كانوا بحاجة إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق هذا العقد على الحاجة، يعني إذا استغنى المسلمون عن اليهود فإنه يبطل هذا العقد ويخرجون من جزيرة العرب. وهذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فلما استغنى عنهم المسلمون في عهد عمر رضي الله عنه، كثر المسلمون ووجد من يعمل هذه المزارع من المسلمين، أجلاهم عمر رضي الله عنه. إذن هذا ما فيه يعني دلالة صريحة على أنه يجوز أن يبطل أو يجوز أن يفسخ في أثناء السنة. هذا لو في دليل على هذا قلنا صحيح، هذا صريح، لكن نقربكم ما شئنا، يعني ما شئنا من السنين. وهذا هو الأقرب، أنه إذا عقد العقد، عقد المساقات والمزارعة والمغارسة، أنه يلزم لسنة واحدة. السنة يعني إذا يطلق السنة بالنسبة للمزارعة والمساقات، السنة الزراعية، يعني حتى يأتي الصرام أو الحصاد وينتهي الموسم. فإذا عقدوا في بداية الموسم قال: أزارعك على أرضي بالنصف، واتفقوا على ذلك وعقدوا العقد، فإنه لازم إلى أن يأتي الحصاد بالنسبة للزرع، أو يأتي الجذال بالنسبة للنخيل ونحوها. إذا انتهى الموسم فمن شاء أن يفسخ فسخ، ومن شاء أن يعقد ويستمر يعقد سنة ثانية فلا بأس. هذا شبيه بالإجارة، إذا أجر الشخص بيته على شخص فإنهم يعقدون سنة، هذا ينص عليه أنه لسنة، ثم بعد ذلك هما بالخيار، إن شاء جدد ثانية وثالثة، وإن شاء فسخ. هذا هو الأقرب، هذا هو الأرجح، أنه يجب، أنه يلزم لسنة واحدة، سنة زراعية الموسم، لأن الفسخ فيه غرر، فيه جهالة، وفيه يحصل فيه مشاكل وخلاف وبغضاء، قد يتحايل صاحب الأرض فيستأجر، هذا يعني ما وجد، يعني استأجر في وقت غلاء العمال، اضطر ما وجد إلا عمال بهذا السعر فاستأجر فعاق زارعهم، زرعهم، ثم بعد ذلك يفسخ من أجل أن يؤاجر آخرين، ولاسيما على المذهب أنه إذا فسخ فلهم أجرة المثل نظر، وإذا الأجرة أقل من النصيب العامل، نصيب العامل النصف مثلا، فيفسخ المزارعة ويعطيه الأجرة. هذا تحايل، يعني زرعه ثم فسخ ووجد أن الإجارة أحسن أن بالنسبة له صاحب الأرض، أن الأجرة أقل من نصيب المزارع، ففسخ وأعطاه أجرته وتركه. هو قد يزارع آخر أقل منه، يعني زارع هذا في وقت الغلاء ثم لما ذهبت المزارع وانتهت ولم يجد العمال مزارع رخصت الأيدي العاملة، فيفسخ ويعطيه الأجرة ثم يعقد مع غيره، أو العكس، فيكون فيه غرر ويكون فيه خصام. فالأصل أن العقود لازمة، أي الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا الأصل، إلا إذا دل دليل صريح على أنها ليست بلازمة. مثل إيش؟ العقد الذي لا يكون لازما، مثل الوكالة تقدم، مثل الجعالة ما لم يعني يتم العمل، ومثل السبق إذا عقد عقد مسابقة فيما يجوز في أخذ العوض، لا سبق إلا في خوف أو نصل أو حافر، ما لم يتبين الغلبة لأحدهما إذا عقد قبل البدء فسخ واحد فهذا فلا بأس، العقد جائز، وإلا فالأصل في العقود أنها لازمة، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لأن هو هذا الصحيح اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الأصل والذي عليه العمل في نجد منذ زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا، وهي عقود لازمة، إلا يعني تلزم سنة، إذا عقدوا وسكتوا وليس هناك عرف نقول تلزم سنة زراعية، إلا إذا قالوا وزارعك سنتين أو ثلاثا أو أربعا، هذا واضح أنه إذا نصوا على المدة لزمت، وإذا سكتوا زارعه بدون شرط لا لفظي ولا عرفي فإنها لازمة لسنة واحدة، وبعد الحصاد أو الجذاذ تنتهي، ومن شاء أن يستمر استمر، ومن شاء أن يفسخ فسخ. يعني يقول المؤلف في آخر الكلام، يقول فعلى هذا، يعني القول الثاني أنها لا، أنه عقد لازم يفتقر لتقدير مدتها كالإجارة، يفتقر لتقدير مدتها، نقول هذا ليس بلازم، إذا عاقد ولم يذكر مدة فإن كما تقدم سنة زراعية، لأن هذا هو الذي وقع عليه العقد، وزارعك على النصف، متى يستحق النصف؟ إذا تم الموسم وحصدوا أو جذوا، خلاص إذا جذ زرع وحصد انتهى العقد، لأنه قالوا زارعك على النصف، فتم الموسم وحصد وأعطاه النصف وأخذ النصف، انتهى ما تعاقد عليه، ما لم يحدد مدة سواء لفظا أو عرفا، إذا لم يكن هناك تحديد فإنها تصح، وإن لم يذكر مدة وتنصرف إلى سنة واحدة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له، ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة لإسقاط حقه برضاه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا، وعلى العامل تمام العمل، كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح، مما فيه نمو أو صلاح للثمرة، والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه، والحرث وآلته وبقره وقطع الشوك والحشيش المضر، واليابس من الشجرة والحفظ والتشميس وإصلاح موضعه ونحو ذلك. وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وحفر بئر الماء ونحوه، والجذاذ عليهما بقدر حصتيهما، نص عليه لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعاملة، أشبه نقله إلى المنزل. وعنه الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعتملوها من أموالهم، وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمرة، أشبه التشميس، قاله في الكافي.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه. يعني من الشروط المتقدمة كان يكون العلم بنوع البذر، أن يكون من المالك على المذهب، أن يكون من المزارع على المذهب، وتحديد النسبة للعامل. فإذا فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسدة، والثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. تقدم لنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن له إيش؟ بدل أجرة المثل له نصيب المثل، وهذا أقرب إلى العدل، لأنه اتفق مثلا معه على النصف وفسدت هذه المزارعة. فإذا رجعنا إلى أجرة المثل قد تكون أضعاف الثمرة كلها، وقد تكون شيئا قليلا جدا. فإذا كانت كثيرة ظلم صاحب الأرض، وإذا كانت قليلة ظلم العامل. فالأقرب للعدل أن يعطى نصيب المثل، يعني اتفقوا على النصف، لكن بالنسبة لما عليه الناس، يعني ما جرت بعادة الناس أن للعامل الثلث فقط، وفسدت المزارعة فيعطى العامل الثلث، ما يعطى النصف، لأن هذا العقد فاسد. فإذا أعطيناه النصف معناه أننا صححنا هذا العقد مع فساده، هذا حرام، فنترك هذا العقد ولا نلتزمه لأنه بطل أو فسد، فنرجع إلى أجرة إلى نصيب المثل. هذا العامل بهذه الظروف، هذا الوقت ونشاط العامل وجودة عمله، كم يستحق؟ يقدره أهل الخبرة، قالوا هذا يستحق الثلث يعطى الثلث، لو قال يستحق الثلثين يعطى الثلثان، يعطى الثلثين ولو كان العقد على النصف. إذا نترك العقد ونرجع إلى نصيب المثل سواء كان أكثر أو أقل، لأن العقد بطل، فالعقد يبطل ويرجع إلى نصيب المثل. أما الأجرة فإنها بعيدة كما تقدم، قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة. قل: ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة. إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، لأنه عقد على عمل لم يتمه، مثل من استاجر شخصا يبني له حائطا فلما انتصف أبى أن يكمل، فسخ وأبى أن يكمل، قال أعطني نصف الأجرة، هل يستحق؟ أقول لا، ما دام أنه فسخ بدون عذر فلا يستحق. طيب إذا قال أنه مرض وعجز عن التكميل، نقول له يأتي بمن يكمل هذا العمل، لأنهم اتفقوا على أنه له ألف مقابل بناء هذا الحائط، فإذا بناه استحق الألف، إذا لم يبنه فإنه لا يستحق شيئا، لأن العقد وقع على حائط كامل. فإذا قال أنا بنيت النصف أو الثلث وأريد نصف الأجرة أو ثلث الأجرة، نقول ليس لك شيء، لأن العقد وقع على عمل كامل ولم تكمله، فإما أن تكمل وإما أن لا يكون لك شيء. أما إذا عجز فإنه يقيم مقامه من يكمل هذا العمل. هذا الآن فسخ على القول بأنها عقد جائز، له أن يفسخ، ما في مانع، له أن يفسخ على المذهب أنه عقد جائز، أو هرب قبل ظهور الثمرة، يعني ترك، يعني شو الفرق بين فسخ وهرب؟ فسخ جاء إلى المالك وقال قد فسخت المزارعة أو المساقة، والهروب لم يأتي، ترك العمل وانصرف ولم يخبر صاحب الأرض. هذا الفرق بين الفسخ والهروب. الإسقاط حقي برضاه كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، كذلك الأجير إذا استؤجر على عمل معين ولم يتمه فإنه لا شيء له، وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا، لأنه الآن لما ظهرت الثمرة، الثمرة نمت بأمرين، بمجموع أمرين، نمت على ملك صاحب المزرعة وعمل العامل، فالعامل تعلق ملكه بالثمرة لأنها ظهرت بسبب عمله وسقه، فالثمرة بينهما على ما شرطه، وعلى العامل تمام العمل، يجب عليه أن يتم العمل إما بنفسه أو بمن ينوب عنه، كما يلزم المضاربة بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح. هذه مسألة تقدمت في المضاربة. والله ننظر، إذا كان بدون عذر فليس له شيء، هذا هو الراجح، إذا تركه بغير سبب قلنا له أكمل هذا البناء، قال ليس لي، لا أريد، بدون مرض، بدون أي سبب، بنى نصف الجدار وأبى أن يكمل، يقول صاحب الجدار أنا اتفقت معك على عمل كامل، إذا عقدنا على أنك تبني للجدار بألف، وأنت الآن ما بنيت الجدار بألف، أنا لا أريد نصف الجدار، أريد أن يتقطع علي العمل، هذا نصف ويأتي الثانية بالنصف، ربما لو جئت أولا عليه الآن جهد أنه سيذهب إلى السوق يتفق مع عمال آخرين، فهذا جهد، ثانيا أن العمال لا يرغبون ببناء النصف، كان العمل أرغب لأنه أكثر سعرها أقل، فإذا جاء وقال ما بقي إلا النصف لا يرغب فيه، لأنه فرق بين العمل الكثير يرغب فيه الناس ويأتون بالعدد وكذا والمؤن، لأنه عمل كثير يستحق العناء فيه ربح كثير، وإذا قل العمل قلت رغبة العمال فيه وازدادت الأجور، يقول الله هذا أبنيه لك بدل 1000 ريال، يقول هذا لو الجدار كله بألف لكن النصف هذا أبنيه 600-700، يعني بجيب عمالي وجيب أدواتي وكذا، أنا شيء بسيط، هذا معروف في السوق، يعني فار مثل بيع التجزئة وبيع الجملة، فهو أساء إليه بدون عذر، فإن كان هناك عذر من مرض أو نحوه نقول له أنت مسؤول الآن أنك تكمل العمل، استأجر عاملا مثلك أو أحسن، ما يأتي بعمل أردى مثله أو أحسن، لا عذر لك، أنت مريض نعذرك، لكن أتي بعامل مثل عملك أو أحسن يتم هذا العمل، لأنك عاقدت على عمل كامل فلا تستحق شيئا من الأجرة حتى تتم هذا العمل، هذا الأقرب. وقد يستنكر هذا، يقول كيف يؤخذ أجره ويؤخذ تعبه بدون، مع أنه بنى نصف الجدار فرض يعطى 500 على الأقل 400 يقسط عليه، لكن نقول أنه هو الذي فسخ. يمكن يستدل حديث عمر رضي الله عنه في اليهود والنصارى استأجرهم فلما عملوا إلى نصف النهار وقال تموا عملكم وخذوا أجركم، قالوا لا حاجة لنا بأجرك، فتركوه ومضوا، مر على حديث بخاري، يمكن يستدل به أيضا، المقصود أن العقد وقع على هذا النحو، صاحب العمل يقول أنا ملتزم ب1000 ريال لمن يبني جداري، ما بنيت الجدار فلا يلزمني شيء، أكمل وخذ أجرك، هذا اللي يظهر، وإن كان بعض الناس يستنكر هذا ويقول كيف يأكل تعبه، وهذا بنى نصف الجدار يعني على الأقل يعطي 400 من بالنسبة للألف يعني يقسط عليه، لكن تقول إن العقد وقع على هذا النحو فلا يستحقه إلا إذا أتم. لو قدر أنه مثلا مرض تركه لعذر ولم يجد أحدا، يعني مثلا لو فرض هذا وما وجد أحد وليس منه تقصير فصحيح، هنا نقول أنه معذور ولا يجوز أكل عمله بالباطل. لكن هذا تعنت، قلنا له أكمل؟ قال لا. قلنا له جيب أحد يكمل؟ قال لا، أنا ألقاه يوم القيامة، أعطني 500 ريال ولا أخذها منك يوم القيامة. بعض الناس يتعنت ثم يمضي، يزعل يمضي ويترك العمل. يقول له صاحب العمل اذهب مع السلامة، إما تكمل عملي وإلا فلا تستحق شيئا. من هو العامل يعاقبه؟ عاد هذا يسمونه الشرط الجزائي، والشرط الجزائي يقول مر معنا فيه تفصيل. يعني بعض الناس مثلا يقول تبني لي هذا البيت بمدة 8 أشهر، وإذا تأخرت كل يوم يخصم عليك كذا، ويتفقون على هذا، ثم يتأخر شهر شهرين ويكون الجزاء كثيرا جدا، في اليوم مثلا 2000 أو 5000 أو كذا. فإذا خصم هذا الشيء المذكور في العقد، ما يعني ذهب نصف ما له من الحق مقابل تأخير يسير، فهل يجوز أم لا؟ نقول فيه تفصيل، صحيح أنه فيه تفصيل، نقول يجوز بقدر الضرر الواقع على صاحب البيت. يعني نقول البيت هذا اتفق على بنائه 8 أشهر، وهذا وقت ممكن، يعني هذا وقت ليس يعني قصيرا وممكن ورضي به الباني، لكنه ماطل تأخر أو مسك بيوتا أخر وصار يفرق جهده على عدة بيوت فتأخر في بناء هذا البيت. نقول لو تم هذا البيت كم يؤجر في اليوم أو في الشهر أو في الشهرين؟ كم أجرته؟ تأخر شهرين، نقول قدر أجرة الشهرين، والله أجرة الشهرين هذه 10,000 ريال مثلا أو 5,000 ريال، نغرم الباني هذا المبلغ، يعني هو الضرر الذي وقع على صاحب البيت. أما شرط تعجيزي يعني أحيانا يذكرونه للتخويف ويعني إلزام الباني، وشفت أنت أخرت باليوم بخصم عليك 10,000 على اليوم الواحد، وهذا يقول نعم أنا موافق، لأنه في باله أنه لن يتأخر، يقول أنا أنجزت بيوت كثيرة في 6 أشهر 8 وقت طويل جدا ولن أتأخر إن شاء الله، فيرضى بهذا على أنه لن يتأخر، ثم تحصل ظروف وخارج عن إرادته أو كلا ثم يتأخر، ثم يأتي يصيح مو معقول في اليوم 10,000. طيب أنت وافقت عليه في الشرط، أنت وقعت على العقد في هذا الشرط، والله أنا ما توقعت أن يتأخر، لكن إذا جئنا الواقع فعلى ظلم ومعقول، إذا خصم كل يوم 10,000 ماذا يبقى لي؟ ماذا يبقى لي؟ العمل عملي سيذهب مجانا من أجل تأخير شهرين، صحيح هذا فيه ظلم، فيقال لا إفراط ولا تفريط، لا يظلم صاحب البيت ولا يظلم العامل، ننظر للضرر الواقع على صاحب البيت بالتأخير ويغرمه العامل. مثل هنا ذكر العلماء في المزارعة أنه لو هرب أو أهمل الشجر حتى فسدت الثمرة أو مات الشجر فإنه يغرمه العامل، لأنه تسبب في ضرر صاحب الأرض. فإذا فسد الثمرة أو مات الشجر بترك السقي أو إهمال الأمراض اللي أصابت الشجر فإنه يضمنه العامل. يجب عليهم الوفاء إذا عليهم ضرر، يعني يقول هذا اتفق مع العامل لسنة، لكن يقول إذا يعني إذا حب أنه ينهي العقد يعني ما يجدد سنة ثانية ولا كيف؟ أيوة يعني ما يلتزم، هو العقد وقع على كم؟ المدة كم اللي في العقد؟ سنة. يقول لك أن تذهب قبل السنة لكن تخبرنا، لازم يلتزم بهذا، فإذا لم يخبرهم ما له أن يذهب، قالوا لك أن تفسخ بعد 8 أشهر بشرط أن تخبرنا قبله بشهر، فهذا شرط، المسلمون على شروطهم، فإذا لم يخبرهم ليس له أن يفسخ، وإذا فسخ يتحمل الضرر الواقع عليهم، لأنهم شرطوا عليه وعليهم ضرر في مفاجأة بالفسخ، لابد من الوفاء بالشروط. ثم قال: وإن فسخ بعد ظهوره فالثمرة بينهما على ما شرطا، وعلى العامل تمام العمل مما فيه نمو أو صلاح للثمرة. يعني شرع المؤلف الآن رحمه الله في بيان ماذا يلزم العامل وماذا يلزم صاحب الأرض، فبين يعني الأصل أن العامل يلزمه ما فيه صلاح الثمرة من التلقيح والتشذيب والسقي وإزالة الدغل وهي الأشجار الدخيلة أو الأمراض، لو أصابه مرض يرشه بالمبيدات ونحو ذلك، ما فيه صلاح الثمرة. وصاحب الأرض صاحب المزرعة عليه ما فيه صلاح الأرض، مثل الحائط في جدار على المزرعة، الجدار انثلم فالذي يسده صاحب المزرعة، مثلا البئر نضب الماء صار ما في ماء الآن في البئر رحمه الله، يحتاج إلى حفر بئر آخر أو يحتاج إلى تعميق الحفر أو ما شابه ذلك، هذا على صاحب المزرعة، يعني هذه أمور كثيرة، هذه أمور غالية تكلف مالا كثيرا وليست داخلة في العقد في الأصل، والعقد على المزارعة أنه يزرع ويسقي ويحصد ثم يتقاسمان الثمرة، والمزرعة يعني استلمها جاهزة فيها كل إمكانيات، البئر موجود والمكينة التي تخرج الماء موجودة والسواقي كل شيء موجود، هو يزرع مجرد أنه يبدأ بالزرع، فإذا حصل خلل فيما يتعلق بأصل المال وهو الأرض أو الحيطان أو البئر فهذا على صاحب المزرعة، وما يتعلق بالثمرة فعلى العامل، هذا هو الأصل، إلا إذا كان هناك عرف، العرف مقدم، أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، مثل البذر علما، البذر علما يقول هذا يرجع فينا العرف، كان هناك عرف فإنه يحكم، وإن لم يكن هناك عرف فإنه على العامل، مثلا اللقاح علما، أحيانا اللقاح يحتاج إلى شراء، يشترون اللقاح ويلقحون به النخل وأجرة التلقيح وما شابه ذلك، الأصل أنها على العامل لأن الثمرة لا تظهر ولا تستوي إلا بهذا، هذا مصلحة الثمرة، لكن لو كان عرف الناس أن الذي يشتري اللقاح صاحب المزرعة يقول هذا عرف محكم، المسلمون العرف الشرط العرفي كالشرط اللفظي. إذن هذا الخلاصة، أنه ما يتعلق بمصلحة الأرض أصل المزرعة هذا على صاحبها، وما يتعلق بمصلحة الثمرة فهو على العامل إلا إذا كان هناك عرف. ثم جلاد فيه خلاف، يقول جلاد على من يرجع فيه، يرجع فيه لعرف الناس، فإن لم يكن هناك عرف فهو على العامل، لأن الثمرة لا يعني يستفاد منها وتباع إلا بعد الجلاد، فأصل أنه على العامل إلا إذا كان هناك عرف.
قال رحمه الله: ويتبعان العرف في الكلف السلطانية، فما عرف أخذه من رب المال فهو عليه ومن العامل فعليه، ما لم يكن شرط فيتبع أي يعمل به. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال، وإن وضعت على الزرع فعلى ربه، أو على العقار فعلى ربه، ما لم يشترطه على مستأجر، وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة انتهى.
يعني هذا يشمل الكلف السلطانية، هذه مثل ما تسمى ضرائب ونحو ذلك، الغرامات والضرائب وما شابه ذلك، يعني مثل واحد يفتح محل لابد يدفع للبلدية كذا، يجيب عامل الفيزة يدفع كذا، الرخصة كذا، استمارة كذا، وهذا هذه كلها تسمى الكلف السلطانية، يعني ما يكلف السلطان به الناس يدفعونه، وهذا يختلف، يسمونه ترخيص محل ما يطلع الترخيص إلا بكذا، ترخيص مثلا محل أو شركة أو كذا، هذه موجودة على مر الأزمنة، وتكون على حسب إن كان هناك عرف، وإلا فالذي يؤخذ على أصل المال فإنه يكون على صاحبه، أخذت على الزرع من الزرع ويذهب على صاحبه المالك، أخذت على رقبة البيت المؤجرة، كل عمارة يؤخذ عليها كذا، هذه تكون على المالك دون المؤجر دون المستأجر، إلا إذا كان هناك شرط فالشرط يتبع.
قال رحمه الله: باب الإجارة، وهي بيع المنافع، جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال تعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، الآية. وقال تعالى: قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ولابن ماجه مرفوعا أن موسى عليه الصلاة والسلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، وفيه 3 أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجرته. وقال ابن المنذر رحمه الله: اتفق على إجازتها كل من نحفظ قوله من علماء الأمة، والحاجة داعية إليها، لأن أكثر المنافع بالصنائع، وتنعقد بلفظ الإجارة والكري وما في معناهما.
يعني الكلام واضح، الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع لما فيها من المصلحة العظيمة، المصالح العظيمة للعباد، لا تتم مصالحهم إلا بهذا، ودلت النصوص على جوازه ولا خلاف في ذلك. أما قوله يعني الحديث الذي أورده عن ابن ماجه أن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 على عفة فرجه وطعام بطنه، هذا ذكر محشي أنه ضعيف في بقية بن وليد مدلس في رجل متروك، لكن معناه صحيح، دل عليه القرآن، آجر نفسه كما في الآية قبل: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فآجر نفسه على عفة فرجه، يعني استأجر مقابل النكاح ومقابل الأكل والشرب، لأنه عليه السلام ليس عنده شيء، قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فخرج وليس معه شيء، لا مال ولا متاع ولا شيء، فأجر نفسه على عفة فرجه وعلى طعامه وكسوته عليه السلام. هذا مأخوذ من معنى الآيات ولو كان الحديث ضعيفا، لكنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى أتم الأجلين عليه السلام، أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين 10، في هذا تردد 8 أو 10، لكن ورد في بعض الحديث أنه قضى أتم الأجلين وهي 10. ولا حديث الباقي قلنا عن ابن عباس أن السؤال قال: قضى أتم الأجلين وأكملهما، إن نبي الله إذا قال فعل. لو تراجع أبو إبراهيم أن موسى قضى أتم الأجلين. ولا حديث وهو 3 من خصم يوم القيامة، هذا رواه البخاري في الصحيح. والشاهد منه قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره، هذا اللفظ المشهور. أما لفظ لساق المؤلف هذا يراجع، اللفظ المعروف ولم يوفه أجره، والمعنى واحد، وتنعقد بلفظ الإجارة والكري وما في معناهما. يعني ما يلزم، لا يلزم، القول الصحيح أن العقود لا يشترط لها لفظ معين، لا بلفظ ولا بالمعنى، لو حصلت بالفعل فلا بأس، أو بأي لفظ يدل على المعنى، ولو كان ما في معنى الكري والإجارة وكذا، قال: أعطيتك مزرعتي ولك النصف على نصف ما يخرج، أعطيتك، هذا لفظ هبة، لكن لما قال أعطيتك مزرعتي على نصف ما يخرج منها، فهم الشخص الثاني أنه مزارعة مثلا، فلا مانع. وقال أعطيتك سيارتي كل يوم بمئة ريال، ما قال أجرتك ولا أكريتك ولا، قال أعطيتك سيارتي كل يوم بمئة ريال، فهم أنها أجرة، لأن يحتمل أنه بيع وأنه المئة هذه ثمن، وقد يفهمون أنه أجرة أنها إجارة. فإذا فهموا المراد فإن العقد يصح، لأن العقود لا يتعبد بألفاظها، وإنما المقصود بها أن يفهم كل من المخاطبين بما دل عليه اللفظ، فإذا فهموه فقد حصل المقصود. لكن إذا كان اللفظ محتملا قد يفهم منه هذا شيئا وهذا يفهم شيئا، فإنه لا يجوز هنا، لأنه يفضي إلى الخلاف. لا، أنا أقسم، قلت أعطيتني سيارتك أنا ظنيت أنه بيع، فيقول لا أنا ما أقل بيع، كيف بيع مئة ريال؟ معقول أحد يبيع سيارة تساوي مئة ريال، مئة ألف ريال، يبيعه كل يوم تعطيه مثلا مئة وخمسين، فيختلفون. فإذا فهموا صح العقد بأي لفظ، وإذا حصل فيه احتمال فلا بد أن يبين لا يحصل خلاف. قد يحصل بالمعاطاة كما في البيع، يصح بالمعاطاة بدون لفظ أصلا، كالوكالة مر معنا أن تصح بالفعل الدال عليها.
قال رحمه الله: شروطها ثلاثة: معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع، مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه، وسكن دار شهرا، وخدمة آدمي سنة، لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط. قال الإمام أحمد رحمه الله: أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط. قيل له: يتطوع بالركعتين. قال: ما لم يضر بصاحبه. ما لم يضر بصاحبه. وقال ابن المبارك رحمه الله: يصلي الأجير ركعتين من السنة. وقال ابن المنذر رحمه الله: ليس له منعه منهما. قال في الشرح: قاله في الشرح. وقال ابن المنذر أيضا رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب جائزة.
هذه شروط الإجارة ثلاثة: الأول معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، يقابلها في البيع معرفة إيش؟ المبيع، لأن الإجارة بيع المنافع. إذا قال أجرتك بيتي سنة، باع المنفعة، باع منفعة البيت لسنة، فلا بد أن تعرف هذه المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالبيع، مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه، وسكن دار شهرا. السكنة معروفة، لكن إذا استأجر دارا لغير السكنة لابد أن يبين، ما يسكت، يقول استأجرت بيتك بكذا ويسكت، لا، إذا أراد غير السكنة ولا يعلم صاحب البيت فلا تصح الإجارة، لأنه قد يستأجره يريدها مثلا مدرسة، معلوم أن المدرسة، أن استجار البيت للمدرسة الضرر أكبر من مجرد السكنة، فإذا أرادها لغير السكنة هي بيت سكني، لكنه يريد أن يجعلها مدرسة أهلية مثلا، أو يريد أن يجعلها مثلا حوش للدواب والبضائع أو أشياء يعني يحصل فيه ضرر على البيت، البضائع هذه تضرب الجدران يحصل فيها يعني كدمات أو أثر أو في إزعاج الجيران أو ما شابه ذلك، فإنه لا بد أن يبين أنه يريدها لغير السكنة، هي بيت سكنية لكنه استأجرها لغير السكنة. أما إذا استأجرها للسكنة، بيت سكني استأجرها للسكنة، فلا بأس، ولا يلزمه أن يبين عدد أفراد العائلة وكذا، هذا إن سأله صاحب البيت بين، إن كذب ما صحت، وإذا سكت فالأصل جواء أنه يعني السكن متقارب سواء كثرة الأفراد أم لا. لكن بعض الناس يرى هذا عيبا، والله العائلة مكونة من عشرة، هؤلاء يدمرون البيت، العائلة المكونة من رجل وامرأتي وطفل وطفلين، هؤلاء ما يضرون البيت، فيختلف السعر. قال والله ما دريت، حسبت أن عائلته ثلاثة أربعة، شفته صغير في السن وكذا، ما علمت أنه جايب أخوان وأخواته وأهله وكذا، ظنيت هو وامرأته فقط. ما له حق يعترض، لأنه استأجره للسكنة وسكنها كما نص عليه في العقد، وصاحب البيت فرط في عدم السؤال. يعني كان عليهم يسأل يقول كم عدد العائلة، إذا قال عشرة مثلا يزيد في الأجرة أو يرفض. فمدام أنه ما سأل وهذا استأجرها للسكنة فإنه لم يخل بالشرط والعقد صحيح. وإذا قال السكنة دار شهرا، الذي يجب بيان المدة، تحديد المدة، خدمة آدمي سنة لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج لضبط، ما يحتاج لضبط إلا إذا شرط عليه، قال تراك ما فيه تسكن ثلاثة أو أربعة فقط، هذا شرط يجب الوفاء به. قال الإمام أحمد رحمه الله أجير المشاهرة، ما معنى المشاهرة؟ يعني اللي يستأجر شهرا، لأن الأجير نوعان، أجير خاص وأجير عام. الأجير الخاص هو الذي يستأجر بالمدة ليعمل عندك ولا يعمل عند غيرك، هذا تضبط بالمدة، مثل السائقين أو والخادمات وما ومن يرعى الغنم ومن يكون في المزارع، هذا أجير خاص اتفقوا معه على الشهر، الشهر بكذا ويبين له العمل. لو واحد جاء بعامل أجير ولم يبين له العمل، عامل فقط، أو فهم العامل أنه يعمل سائق فلما جاء جعله يعمل في مزرعة، هل يصح؟ يقول لا ما يصح، لأنه الآن خدعه، يعني بين له العمل ثم حوله لعمل آخر، كما يفعله كثير من الظلمة والعياذ بالله، يأتي بينصون في العقد على أنه سائق ويأتي على أنه سائق، عمل مريح وعمل يعني نظيف، فيفاجأ أنه وضعه في المزرعة، يشتغل في هذه المزرعة في 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 جهد شديد وبرد وطين وكذا، فيفاجأ مسكين أنه جاء باسم سائق، وظيفة سائق، ثم يحول إلى عمل آخر، يرعى الغنم أو الإبل في الصحراء أو يكون في مزرعة، هذا حرام، والعقد هنا باطل ولا يحل له، لكنه يظلمه والعياذ بالله، يأتون به وقد تحمل ديونا كثيرة وتكاليف كثيرة، ثم يأتي فيفاجئ قال الله ما عندنا لها عمل، تريد هذا العمل وإلا ارجع، ولا يستطيع أن يرجع لأنه تحمل ديونا كثيرة، فلا يستطيع أن يرجع لأنه يشتري الفيزة ويدفع مبالغ كثيرة، والغالب أنه ما يأتي إلا بالديون، فلا يستطيع الرجوع، وهذا يظلمه والعياذ بالله ويلزمه، وما عنده إلا هذا العمل. طيب هو وقع على عقد سائق، كيف تحوله إلى عامل مزرعة؟ قال أزودك، إذا رضي أن يزاد تراضوا بعد أن وصل فلا بأس، إنما البيع عن تراض، هذا نوع من البيع، وإذا لم يرضى فإن هذا ظلم حرام ولا يحل له أن يغير العمل الذي اتفقوا عليه. موقوف السند المرفوع بدون تخريج، بدون ما حكم عليه. السند اقرأ عليه السند. مرفوعا يحتاج إلى قافية. وعلى كل حال الحديث ورد عن ابن عباس، حديث أن موسى عليه السلام قضى أتم الأجلين، ورد عن ابن عباس من قوله موقوفا عليه رضي الله عنه في صحيح البخاري، ورد مرفوعا قال عند الطبري كذا، قال عند الطبري، لكن الله أعلم بصحته، لعله يراجع هل يثبت مرفوعا أم لا. معلق مرفوع حتى عن عباس معلق إبراهيم، ما لك معلق، لكن الحب يتعفل يراجع الحديث. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة. يعني ما ليس للمستأجر أن يمنعه من الواجبات، لأن حق الله مقدم على حق المخلوق. فإذا قال أذهب أصلي في المسجد ليس له أن يمنعه، وإذا قال أذهب للجمعة ليس له أن يمنعه، وكذلك الأعياد ليس له أن يمنعه، وإذا أراد أن يصلي السنن الرواتب كذلك ليس له أن يمنعه، لأن هذا حق الله، هذا تمام الدين، والغالب أنه لا يطول. لكن أيضا ليس للعامل أن يطيل في السنن وقيام الليل وكذا ويترك العمل، هذا فيه مضرة أيضا بصاحب العمل، إلا بشرط، إلا إذا شرط. لكن إذا صلى الراتبة خفيفة القبلية قبل الظهر، البعدية وبعد المغرب، بعد العشاء، قبل الفجر، فلا حرج. يعني هذه مكملة للصلوات ولا تطول ولا يحصل بها ضرر. وأما أن يطيل صلي السنن يعني نصف ساعة أو ساعة ويبقى في المسجد بعد الصلاة ساعة وكذا يقرأ قرآن وما شابه ذلك، فإنه يمنع، لأن الزمان قد عقد عليه وأخذ أجرته، فصار مملوكا لغيره مدة العقد، فليس له أن يصرفه في غير ما عقد عليه. لكن هذه تخرج من العقد لأنها معروفة، الصلوات والجمع والأعياد والسنن هذه لا تحتاج إلى شرط. طيب لو قال أريد الحج، هل له أن يحج؟ قال والله أنا استأجره سنة مثلا أو سنتين، قال والله أنا ما حجيت أبغى حج، فهل له أن يحج؟ ما ذكر المؤلف الحج، لأن الحج يطول وقته، يحتاج إلى سفر في الغالب، إذا كان بعيدا عن مكة يحتاج إلى سفر، فعلى الأقل سيغيب أسبوع أو أكثر، فهم يتفقون عليه. يعني ينبغي لصاحب العمل أن يفرغه، لا سيما إذا كان حج الفريضة يفرغه، وأسوأ الأحوال أن يخصم عليه هذا الوقت، قل والله 7 أيام أفرغك، لكن ما يلزمني أجرة الأيام السبعة هذه لأنك لم تعمل عندي ولم يشرط علي. أما إذا شرط عليه في العقد أنه يحج فإنه يحج وأجرته كاملة لأنه شرط عليه. أما إذا لم يشرط فإذا كانت الفريضة فلا، والعقد يطول، العقد عقد 5 سنين أو أكثر، فلا يجوز لصاحب العمل أن يمنعه، لأن حق الله مقدم، وكل ما هنالك أنه يمكنه إلى أجرة وليس عليه ضرر، يأتي ببديل يعمل عنده هذه المدة حتى يعود من الحج. لكن بعض الخادمات تشترط الحج، أو بعض العمال السائقين وكذا يشترطون الحج، من أجل لكم شرط أن أحج لأنه ما حج الفريضة، فله شرطه إذا شرط، وإذا لم يشترط فعلى ما تقدم، إذا كان تطوعا فليس له ذلك، إذا كان فرضا فإنه يجب تمكينه، ولكن لا تلزمه الأجرة إلا إذا تطوع بها. أما قضية الخادمات هذا شيء ثاني، قضية المحرم وكذا الأمر آخر. ولذلك تجد بعض الناس مثلا في المدارس يصلون الظهر في المدرسة، ثم الدرس الحصة 7 وكذا بعد الصلاة، تجد بعض المدراء: يا أخي رحنا الفصل وتأخرت على هذا واجب وهذا تطوع، هذا يريد أن يصلي الراتبة خفيفة 2 أو 4 بعد الظهر، صليها ب5 دقائق أو أقل ثم ينصرف إلى الدرس ولا يفوت شيء، ويحتجون عليه يقول هذا فرض، هذه سنة وهذا واجب، أنت مستأجر الآن وتأخذ أجرة ولا بد أن تكمل العمل، فليس لك أن تنقص منه شيئا. وهذا يقول أنا سأصلي الراتبة 2 ركعة خفيفة ثم أنصرف، فلا تضر. وإذا يعني حصل فيه شقاق ونزاع وكذا، فالأفضل أن يؤخرها إلى أن يرجع إلى البيت، فيجمع بين خيرين، أن السنة صلاة وأداءه في البيت، ويسلم من الشقاق والنزاع إذا تعنت المسؤول وألزمه بذلك وصار بينهما نزاع، فالأولى أن يطاوع وأن يتركها يؤخرها إلى البيت. لكن بعض الناس عنده ضعف في الإيمان والعزيمة، فإذا ذهب إلى الدرس ورجع إلى البيت إما أن ينسى وإما أن يحدث، فيتعاجز أن يتوضأ فيفضي إلى ترك وتضييع الراتبة، مع أنه في العادة يصلي ويحافظ عليها، لكنه لو أخرها إلى ساعة أو ساعة ونصف حتى يعود إلى البيت، إما أن ينسى وإما أن ينشغل ويأتي البيت والغدا قد قدم فلا صلاة بحضر الطعام، ثم إذا أكل كسل ونام، فيفضي إلى ترك هذه السنة، فله أن يصليها كما سمعنا يصليها وينصرف إلى عمله. العرف ما جرى به العرف، لأنه فيه لابد فيه عرف أنه يعمل بالنهار مثلا إلى الغروب إلى غروب الشمس، أو يعمل من الساعة مثلا من الظهر إلى كذا، لكن بشرط أنه ما يتعارض مع حكم شرعي، ما يقع في حرام. يعني السهر الطويل هذا لا يحل، لأنه يفضي إلى ترك صلاة الفجر، لكن أوقات الدوام على حسب العرف إن كان هناك عرف، وإلا ينص عليها، لأنه قد يختلفون. يقول أنا صحيح أنا أشتغل بالشهر لكن ما أسهر إلى الساعة 12 وحدة وثنتين، لأن السائقين أحيانا ما لهم وقت معين، متى ما حصل ظرف قوموا يلا قم بعد العشاء الساعة 10 الساعة 11 الساعة 12 الفجر وآخر الليل، لا ما يجوز هذا، لابد أن يضبط بوقت معين حتى لا يكون فيه حرج على هذا السائق. العمل يضبط، يعني هل فيه نظام، هل فيه عرف متبع أنه يعمل مثل 10 ساعات 12 ساعة باليوم، ليس لهم أن يشغلوه متى ما شاءوا دائما ويحصل عليه بذلك ضرر، تقطع نومه يحصل بهذا، هذا يعني مشاكل كثيرة تحصل بين المستقدمين وبين العمال، لأنهم يخالفون الشروط والأنظمة ويحصل بذلك شر وخلاف وظلم عظيم. صلى الله عليه وسلم. الناس تساهلوا بهذا، صاروا يحرصون ما هب ودب ويحرصون أشياء ما في ذاك الضرورة، لكن لو كان هناك ضرورة وفي خطر فالحراسة جائزة، يصلون جماعة وحدهم، حراس 2-3 يحرص 3-2-4، وإذا جاء الذين بعدهم يذهبون يصلون جماعة إذا كان هناك خطر حقيقي، وأنه ممكن إنه إذا تركت الحراسة حصل شر ومفسدة ولا يمكن أن تدفع إلا بالحراسة، هذا عذر يجوز ترك الجماعة مثل هذه الأعذار. لكن الآن تساهلوا يحرصون كفرة فجرة، يحرصون أشياء ما هي ضرورية، لكن أنظمة وكذا، ولا هناك يعني ذاك الخطر، فلا لابد أن يكون الحراسة تكون حالة ضرورة، فإذا وصلت إلى حالة ضرورة فلا بأس.
قال رحمه الله: ومعرفة الأجرة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. رواه أحمد.
هذا الشرط الثاني ومعرفة الأجرة. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن، يعني هذا بيع المنافع، هذه المنفعة عرفت لكن كم قيمتها، فلا يصح العقد إلا بمعرفة الثمن لأن لا يحصل نزاع بعد ذلك. لكن لو قال قائل: إذا قلنا أنه شرط بالإجماع وليس فيه خلاف، فغالب كثير من إيجارات الناس باطلة، ولا لا؟ يأتي بشخص يقول: ابني كذا، احفر لي كذا، سوي لي كذا، افعل كذا، ولا يتفق معه على شيء، وإذا انتهى مثل السباكين والحدادين والكهربائيين وما شابه ذلك، يأتي به يستأجره يقول: اعمل لي كذا وكذا وكذا، فهذا يشتغل، وإذا انتهى قال: كم أجرتك؟ ثم يعطيه بعد تمام العمل. وقد يختلفون، إذا انتهى العمل قال: 500 ريال، صاح صاحب البيت قال: وين توقعت 100 فقط. وقد يستغل العامل أنه أنجز العمل، لو قاطعه قبل العمل لما زاد، لأنه يتركه ويذهب إلى غيره، لكن مدام أنه أتم العمل فإن صاحب البيت اضطر أن يعطيه، ف فبدل ما يطلب 200 أو 300 يقول 500 يزيد. فما هو يعني الجواب عن مثل هذا؟ هل نقول هذه الإجارات الآن باطلة وأنه لا بد يعني إذا لم يحدد الأجرة فالعقد باطل فاسد، وإلا نقول أنه فيه تفصيل؟ وكيف نجيب عن هذا الحديث الذي ذكر المؤلف؟ اشتقلوا في جواب النبي أثناء. أما العرف هذا ما في إشكال، الشيء المعروف معروف الثمن الأجرة هذا ما يحتاج، لا يحتاج إلى مشارطة ولا شيء، مثل الغسالين وأشبه هؤلاء الغسال، وش مثل في بعد شيء ثاني مثل الغسال، خياط، الخياط قد تختلف يعني الأجرة لكنها قريبة متقاربة، فهذه أمور معروفة، معروف أن الثوب غسله وكوي بكذا وكوي بكذا، فهذه أشياء معروفة، هذا صحيح واضح ما يحتاج إلى مشارطة لأنه معروف، ولا يحتاج إلى عقد، يضع ثيابه ويمشي ولا يقول أجرت ولا ما كذا، يضعها وينصرف ويأتي يأخذه ويدفع الثمن بدون أي اتفاق لأنه معروف وليس فيه خلاف على الأجرة. لكن الكلام في الأشياء التي تختلف، هذا كهربائي بيشتغل عمل قد يطلب 100 وقد يطلب 500 وقد يطلب أكثر وأقل فيختلفون، فنقول الأحوط ألا يستأجر أجيرا حتى يبين له أجرته، هذا الأحوط، هذا الأسلم من ناحية الشرعية ومن ناحية الواقع أيضا حتى لا تكثر المشاكل والخلاف. وأما الحديث فإنه ضعيف، حديث أبي سعيد هذا ضعيف لأنه من رواية إبراهيم النخعي عن أبي سعيد رضي الله عنه وهو لم يسمع منه، فالحديث منقطع لا صح. صح الحديث لدل على أنه يحرم بلا شك، لكن الحديث ضعيف، ما دام أن الحديث ضعيف والناس يتسامحون في مثل هذا في الأشياء البسيطة، عمل سباكة يسير، كهرباء يسيرة وأشياء من هذا القبيل، جرت عادة الناس أنهم يتسامحون في مثل هذا 100 ريال، 50 ريال، 200 ريال، أشياء بسيطة، واحد يذهب بجهاز مثلا جوال خرب يذهب إلى ألقى وصلح هذا ولا يسأل عن الأجرة، أجرة الإصلاح، وأجهزة مثلا التبريد وما شابه ذلك يضعها عنده يذهب ولا يسأل كم، قد يقول نفس العامل يقول ما أدري كم يكلف على حسب القطاع وحسب كذا، يخبره بعد الإصلاح يقول الله هذا كلف كذا وهكذا، يقول إذا مدى من الحديث ضعيف وجرت عادة الناس بالتسامح وكل يثق بالثاني والفروق يسيرة ويتغابن بمثلها فلا بأس، أنا قد تدعو إليه الحاجة، مثل إذا قلت لي صاحب ذهبت وديت غسالة مثلا أو ثلاجة قلت كم تصلحها؟ قال والله ما أدري أفكها وشوف، ما أدري وش الخراب بالضبط، أو سيارة وذهبت إلى شخص صلحها فيها صوت فيها شيء قالك والله ما أدري كم تكلف، على حسب الشغل، خلك معي شوف الشغل، قد يكون كثيرا قد يكون قليلا، فتدعو الحاجة ويتسامح الناس، يتسامح الناس مثل هذا، فالظاهر أنه إذا في الأمور اليسيرة ولا سيما إذا دعت الحاجة فلا بأس، والأفضل والأحوط أن يحدد يتفق على الأجرة قبل العمل درعا للخلاف. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.